أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آية 64 بعد 100 من سورة آل عمران. المن ما يوزن به، ما يستعمل الأثقال الكبيرة، أدركناه نحن قبل عشرات السنين ربما يستعمل من حواليه 24 كيلو 25 كيلو يطلع من الأوزان اللي بعد اضمحلت، وأربع عمنان تصير وزنها حوالي 100 كيلو. هاي أوزان كانت مستعملة. فالمن إذن هو وزن يستعمل لقياس الأوزان الثقيلة، ومنه استعير إلى النعم الكبيرة، النعم الثقيلة يستعمل فيها المن والمنة. لقد من الله، معناه إذن فيها إشارة إلى نعمة ثقيلة الله تعالى يريد أن ينبه المؤمنين إليها، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة الإلهية. المن من الله تعالى شيء حسن، لأنه تعبير عن إنعام فعلي، وكذلك يحسن من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين في سورة صاد: هذا عطاؤنا فمنن أو أمسك بغير حساب. لأن هذا جواب عن سؤال قد تقول المنة والمن فيه معنى سلبي ومذموم في التعامل بين، وهذا فعلا وارد في الأحاديث والآيات: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أو في قول أمير المؤمنين عليه السلام: المن مفسدة للصنيعة. نعم، هذا يقبح من جهة العبارة، لأنه كلام ليس قولا فعليا، كلام مسيء إلى الآخر وموجب لمهانته. أما المن والمن من الله تعالى فهو إنعام حقيقي وفعل واقعي، فهذا الفرق، لذلك حسن هنا وقبح هناك. فالآية إذن تذكر بهذه النعمة بتعبير مؤكد باللام وباللقد، يعني أكثر من صيغة من صيغ تأكيد استعملت في هذه الآية لتذكير المؤمنين بهذه المنة العظيمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، منة عظيمة الله تعالى وهبها لعباده المؤمنين جميعا، طبعا ليس فقط المخاطبين في أول الإسلام، لا، المؤمنين جميعا من الأولين والآخرين، لأنه لفظ المؤمنين عام. هنا لقد من الله على المؤمنين عموم فيها لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة، وليست فقط بالمؤمنين المخاطبين، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. نعم، هم المخاطبون وهم الذين لمسوا الأثر الفعلي وبركات هذه النعمة العظيمة، بعثة النبي صلى الله عليه وآله، صح؟ هم أكثر من غيرهم لمسوا هذا التحول وهذا الانتقال من حياتهم التي كانت في الحضيض في الجاهلية إلى سمو الإسلام وكماله. هم يدركون المفروض أكثر من غيرهم عظمة هذه النعمة، هذا صحيح، لكنه ليست الآية مختصة بهم، وإنما جميع المؤمنين من الأولين والآخرين، بل لا تختص بالمؤمنين وإنما تعم جميع البشر. منا ببعثة النبي صلى الله عليه وآله على جميع المخلوقات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا تختص بأحد دون أحد، ليكون للعالمين نذيرا. فنعمة بعثة النبي صلى الله عليه وآله هي شاملة لكل الخلق، لكن خوطب بها المؤمنون وذكر بها المؤمنون لأنهم هم من تنعموا بها فعلا، باعتبار أنهم شكروا هذه النعمة وامتثلوا لما تقتضيه هذه النعمة من الشكر ومن اتباع النبي صلى الله عليه وآله، بينما الآخرون حرموا أنفسهم من هذه النعمة بالتمرد والعصيان. فما بانت أثر هذه النعمة عليه. فإذن هذا الوجه في خطاب المؤمنين، وإلا بعثة النبي منا على العالمين جميعا. إذن ما هي هذه المنة؟ تقول الآية: إذ بعث فيهم، بعثة النبي صلى الله عليه وآله بهذه الرسالة الإلهية الخاتمة، ومن صفة هذا النبي بعث فيهم، يعني يعيش في أوساطهم، يأكل الطعام مثلهم، يمشي في الطرقات معهم، يشاركهم في شؤون حياتهم، فيهم في أوساطهم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هذا يكون أدعى لأن يكون مثالا عمليا وأسوة حسنة لهم. ولو كان النبي المرسل من غير جنس البشر ويعيش في عالم غير عالمهم لاستوحشوا منه وأنكروه وما استفادوا منه وما تأثروا به، وربما يدعون بأنه نعم هذا ليس واجب علينا اتباعه لأن هذا من جنس آخر، هذا من عالم آخر، هذا له خصوصيته. افترض إذا كان النبي من الملائكة مثلا لقالوا أنه بل هذا هو من الملائكة والملائكة مخلوقون للعبادة وإلى آخره، فلماذا تطالبوننا بأن نكون مثله؟ لا، النبي هذا منكم وفيكم، منكم طبعا آيات كثيرة تقول منهم، منكم باعتبار أنه مشابه لهم في طبيعته البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو منكم. لا، الآية هنا بعد تتقدم خطوة أكثر، فيهم ليس فقط منهم، لا فيهم، يعيش في أوساطهم، يأكل مثلهم، يمشي في الطرقات مثلهم، يمارس حياته كما يمارسونه، حتى يكون أبلغ بالحجة عليهم وأدعى للتأسي بهم لكي يتأسوا به صلى الله عليه وآله، لأنه مثله وفيهم. ثم تقول الآية إذن: إذ بعث فيهم من أنفسهم، توجد قراءة من أنفسهم يعني من ذروة وأسمى بيوتاتهم ممكن، لكن القراءة المتداولة المعروفة من أنفسهم، يعني ارتباطه بكم وثيقة، صلته بكم نفسية، هو وأنتم كأنه حالة من الاتصال النفسي بينكم. فهذا يكون فيه تحفيز للمؤمنين على أن يطيعوه ويعملوا بشريعته أكثر حتى تتعمق هذه الصلة النفسية به صلى الله عليه وآله. ثم ذكرت الآية بعض مظاهر هذه المنة العظيمة، قالت: يتلو عليهم آياته. هذه أول مظهر، هذا من مظاهر هذه النعمة وهذه المنة العظيمة، أنه يتلو عليهم آياته التي تنزل من ربه، فهو واسطة بين الله تعالى، مفيض النعم عليهم، واسطة بين الله وبين الناس، بواسطته أفيضت هذه الآيات المباركة، ويوصل إليهم رسائله تعالى. هذه الآيات رسائل من الله تعالى إلى البشر، لو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله كيف ستصل إلينا مثل هذه الرسائل؟ فكان هو الواسطة في هذا الوحي الإلهي والفيض الرباني. إذن المظهر الأول: يتلو عليهم آياته. المظهر الثاني: ويزكيهم، يطهر قلوبهم من الأمراض المعنوية ومن الرذائل الخلقية، يهذب نفوسهم، يحسن أخلاقهم بالعلاجات الروحية التي يعلمه الله تعالى ويفيضها عليهم، كما وصفه أمير المؤمنين عليه السلام: طبيب دوار بطبه، يعالج هذه الأمراض المعنوية والرذائل التي ابتلوا بها وعقدت حياتهم، نكدت معيشتهم، مزقتهم، شتتتهم، قادتهم إلى الانحطاط، يزكيهم، يرتقي بهم، يسمو، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يشرح لهم هذا القرآن العظيم المنزل من الله تعالى، ويفسر آياته ويبين أسراره من خلال ما وصل إلينا من السنة الشريفة. فإذن الحكمة هنا: يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة إما من قبيل ذكر الخاص بعد العام، لأن من صفات الكتاب أنه حكيم، هذا خوار في القرآن الكريم، فالحكمة إذن وصف خاص هو موجود ضمن العام، لكن يحاط بعناية، يعرف لغة هذا من ذكر الخاص بعد العام، ويعلمهم الكتاب والحكمة. أو أن الحكمة تشير إلى هذه السنة الشريفة التي بيّنت الكتاب وشرحت أسرار الكتاب وفسرت آيات الكتاب. فعلى المعنى الأول تكون الحكمة داخلة ضمن أوصاف الكتاب، إنما ذكرت كوصف خاص بعد العام. وعلى المعنى الثاني تكون في مقابل الكتاب، الكتاب والحكمة. إذن يفتح لهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، يفتح لهم من كنوز العلوم والمعارف من الكتاب والحكمة ما فيه صلاحهم وسعادتهم واستقامتهم وحمايتهم من الضلال والانحراف. علم الإنسان ما لم يعلم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقد كانوا قبل الإسلام في جاهلية ظلماء تفتك به من الحماقات واتباع الأهواء والانحرافات والخرافات والحروب والصراعات، وكما ترى يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم، شين من انحطاط في مستوى تفكير، يطالبون النبي بمعجزة بعد معجزة، وكلما يأتيهم بمعجزة يطالبونه بأخرى، وهم يعبدون الأصنام. ما سمعناهم فديهم طلبوا معجزة من الأصنام حتى يصححوا عبادتهم. واحد عاقل ما بيهم يقول يا بتطالبون هذا الرجل بالمعجزات، وأنتم يا البعيدين تعبدون الأصنام، طالبوا الأصنام بمعجزة حتى تكون معنا أنتم بحجة شرعية تعبدوا الأصنام من حجارة، ما يطالبونها بمعجزة. هذه مستوى تفكيرهم، مستوى الخرافات التي يؤمنون بها، الصراعات التي تمزقهم، كانوا في ضلال مبين. والمخاطبون كانوا خير من يعرف هذه النقلة كما قلنا بين وضعهم بالجاهلية الذي كانوا عليه، وكانوا تواقين للمنقذ، لأن يعلمونهم في ضلال، يعلمونهم في تيه، لكنه ما السبيل، مضطرين كانوا أن يمشوا مع هذا الاتجاه العام الذي يمشون عليه. تلاحظ في بيعته أهل يثرب لما جاءوا في بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا تواقين للمنقذ حتى يخلصوا. ما معنى أوس وخزرج أولاد عم يخوضون تلك الحروب المدمرة، قتلت رجالهم، يتمت أطفالهم، رملت نساءهم، على شنو؟ عصبية جاهلية. لكن لا يستطيعون أن يخرجوا من هذا العالم الذي أقحموا أنفسهم فيه، ينتظرون المنقذ. فلما سمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله ذهبوا إليه في موسم الحج وبايعوه في العقبة الأولى والعقبة الثانية والتي عقبتها الهجرة إلى المدينة بعدين. محل الشاهد إذا المخاطبين كانوا يعلمون الفرق بين الحالين، حالهم بالجاهلية كانوا في ضلال مبين، وحالهم في الإسلام. أيضا نلتفت إلى شيء، وهو أن هذه الآية وقعت في سورة آل عمران 164، كانت ضمن سياق الآيات التي تتحدث عن معركة أحد والقرح الذي أصاب المسلمين في معركة أحد، فاستشهد من استشهد وجرح من جرح، وما أعقبه من الهزيمة النفسية للمسلمين والشكوك التي سرت إلى عقيدته. كانوا يظنون أننا المسلمون ونحن أهل التوحيد، فإن دل على الله تعالى كل معركة ندخلها ننتصر بدون قتال، أصلا ملائكة موجودة هي تقاتل. تفاجأوا بالهزيمة التي حصلت في أحد، كيف نهزم وينتصر المشركون؟ زلزلت عقيدتهم. في الآية التالية 165-166 من آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، لاحظ الجزع، لاحظ الشك الذي سرى إلى عقائدهم، قلتم أن هذا، شلون يصير هذا؟ ألسنا المسلمين أو لسنا على الحق؟ كيف ينتصر المشركون؟ قل هو من عند أنفسكم، انتصرتم أنتم في بداية المعركة في أحد، لكن أنتم بسوء أفعالكم قلبتم النصر إلى هزيمة. قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. إذن محل شاهد وقوع هذه الآية ضمن سياق الحديث عن معركة أحد وملابساتها والهزيمة النفسية قبل الهزيمة العسكرية التي لاقها، كأنه تفيد أنه فيها تخفيف على المسلمين وتسلية عن مصائبهم، بأنهم مهما أصيبوا في أنفسهم في أموالهم في أمورهم الحياتية الدنيوية الأخرى عليهم أن يلتفتوا إلى النعمة العظيمة التي بأيديهم. هذه ما قيمة هذه الخسائر التي أصابتكم مقابل النعمة العظيمة التي وهبكم الله بالإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تسلية إذن والتخفيف عن مصائبهم، ليس لهم طبعا وإنما لكل الأجيال، مهما فقد نفسا، فقد مالا، فقد منصبا، فقد وظيفة، أي شيء آخر، عليه أن يتذكر أن هذه أمور زائلة، الذي بيده شيء عظيم. وهذا الذي نلمسه في الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، ذكره أحد المعدمين المحرومين، روى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الأمالي بسنده عن الإمام الهادي عليه السلام عن آبائه عن موسى بن جعفر صلوات الله عليه أجمعين، قال: إن رجلا جاء إلى سيدنا الصادق عليه السلام فشكى إليه الفقر، فقال عليه السلام: ليس الأمر كما ذكرت، وما أعرفك فقيرا، عهدي بك مو فقير، كيف تزعم أنك فقير؟ فقال الفقير ظنا منه أن الإمام كذب، ما صدق بادعاء الفقر: والله يا سيدي ما استبنت، يعني حكمت علي أني فقير من دون أن تتثبت وتستبين من الدليل، أنا فقير ترى صدق، أنا مو كاذب، والله يا سيدي ما استبنت، ما حققت في حالي وتقول لي لا أنت لست فقيرا. وذكر من الفقر قطعة، بيّن له شلون حاله من الفقر، والصادق عليه السلام يكذبه يقول له لست فقيرا، إلى أن قال عليه السلام يشرح له شلون هو ليس فقير، قال له: خبرني لو أعطيت بالبراءة منا 100 دينار، والدينار يساوي كما نعلم مثقال من الذهب، يعني 100 مثقال من الذهب، كنت تأخذ؟ تقبل تأخذ 100 دينار ذهب وتتخلى عن ولايتنا أهل البيت؟ ويذكره طبعا بنعمة الإسلام، والإسلام المحمدي الأصيل هو الذي ذروته وسنامه وكماله وتمامه بحسب آية سورة المائدة ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، وفي قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: الظاهر الإسلام والباطنة ولاية أهل البيت سلام الله. فالإمام يذكره بالإسلام الحقيقي الذي كماله وتمامه وعقد نظامه ولاية أهل البيت سلام الله عليه. فقال له: كنت تأخذ تتبرأ من هذا الإسلام بولاية أهل البيت وولاية البيت بهذا الثمن؟ قال: لا، شلون أقبل؟ وبدأ الإمام يزيد المبلغ إلى أن ذكر له 1000 دينار، 10,000 دينار، والرجل يحلف أنه لا يفعل. فقال له عليه السلام: عرفت الآن ليش أقول لك أن أنت مو فقير؟ نعم، ما عندك مال، معدم، محروم من كثير من أمور الحياة، هذا صحيح، لكن لست فقيرا. فقال عليه السلام له: من معه سلعة يعطى بها هذا المال 1,000 دنانير من الذهب وهو لا يبيعها ولا يرضى بهذا الثمن، هل هو فقير؟ شلون تقول أنا فقير وأنت عندك الإسلام وولاية أهل البيت اللي لو دفع لك 1,000 دنانير الذهب ما تبيعها وما تطيها، شلون أنا فقير؟ هذا إذن الإمام الصادق عبر عما أرادته الآية الكريمة. وقوع الآية في سياق هذه الآيات اللي تتحدث عن معركة أحد في سورة آل عمران إشارة إلى هذا، لقد من الله على من هذا الجزع أيها المسلمون، علمنا هذا التشكيك في عقائدكم، أن هذا كيف يحصل، هذا ما هذا الجزاء، اصبروا والتفتوا إلى النعمة العظيمة التي أنتم فيها. هذه أمور النبي صلى الله عليه وسلم. نشير الآن إلى بعض مظاهر هذه المنة الإلهية، لقد من الله على المؤمنين. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله سببا لإفاضة نعم عظيمة وبركات كثيرة على البشرية لا تعد ولا تحصى. أولها أنه به صلى الله عليه وآله هدانا الله للإيمان والتوحيد وأخرجنا من ظلمات الكفر والإلحاد وظلم الشرك وذل عبادة الآلهة المزيفة الذين لا يعبدون الله يعبدون آلهة أخرى من صنع البشر أو يعبدون البشر أنفسهم أو يعبدون الحجارة. الله أخرجنا من ذل هذه العبادة عبادة الآلهة المزيفة وأخرجنا من ظلمات الشرك والإلحاد والكفر إلى نور الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هذه أعظم النعم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. نعم الأولى إذا المظهر الأول من مظاهر هذه المنة العظيمة أخرجنا من ظلمات الشرك والإلحاد إلى نور الإيمان. ثانيا المظهر الثاني علمنا صلى الله عليه وآله هذا الشريعة السمحاء شريعة الإسلام التي تكفي الكرامة الإنسان وسعادته وتضمن العدالة الاجتماعية لكل الناس. ولقد كرمنا بني آدم في الآية الأخرى ليقوم الناس بالقسط. هذه الشريعة بلغنا وعلمنا معالم ديننا ليقوم الناس بالقسط حتى تقوم العدالة الاجتماعية وينال كل الناس حقوقهم وكرامتهم وتغدق عليهم النعم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا وطبقوا شريعة الله تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهكذا كلما الناس ابتعدوا عن شريعة الله تعالى واتبعوا القوانين التي وضعوها هم بأنفسهم يسمونه برلمان يجتمع ويقرر منها القرارات هذه الجائرة الظالمة المنحرفة السيئة ويطبقونها. فكلما ابتعد الناس عن شريعة الله واتبعوا قوانين هم يضعونها لأنفسهم ازداد التيه والانحطاط والانحراف والتخبط الذي يعيشون فيه وجروا الويلات على البشرية. وترون أفعالهم اليوم يتشدقون بأمور كثيرة وترون جرائمهم التي ضج العالم بها. فعلهم قبيح أكيد الصهاينة في غزة لكنه فيه حصلت منافع واحدة منها فضحت هؤلاء فضحتهم العالم كله. وتشوف التعاطف العالم اليوم من أمم حتى ما تتوقع منهم التعاطف. لكن يوم شفت فيديو جمهور في لعبة في أسبانيا لعبة كرة قدم والجمهور بصوت واحد ينادي لا نريد أن نرى مباراة كرة قدم نريد أن نذهب إلى فلسطين. هذا في إسبانيا ويرمون هذه القنابل الصوتية اللي تبع الدقاقين بحيث حجبت الرؤية عن أرض الملعب وكأنه فعلا لا يريدون أن يروا مباراة كرة قدم نريد أن نذهب إلى فلسطين. هذه فضيحة كبرى وهزيمة كبرى صح ثمنها باهظ كان ثمنها باهظ من النساء والأطفال لكنه هذا بفعل المجرمين. فمحل الشاهد إذن هذا الذي يبتعد عن شريعة الله تعالى هذه أفعاله وهذه جرائمه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا طبعا يبتعد عن شريعة الله تعالى تكون هذه حياته ونحشره يوم القيامة أعمى. المظهر الثالث لهذه المنة العظيمة أنه صلى الله عليه وآله وحد الأمة وألف بين قلوبهم بعد أن كانت الفرقة والتشتت والتخاصم والتنازع يفتك بهم ويفنيهم وهذا معلوم ممن قرأ حال العرب في الجاهلية. فأصبحتم بنعمته إخوانا والنعمة هو رسول الله صلى الله عليه وآله. وما جاء به من القرآن الكريم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في سورة الأنفال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كل محاولة كانت تبوء بالفشل في الجاهلية، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لكن الله ألف بين قلوبهم. المظهر الرابع أنه صلى الله عليه وآله خلف لنا الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيته المعصومين المطهرين سلام الله عليهم، وهي مظهر الآخر من مظاهر النعمة، ليواصلوا أداء رسالته الإلهية حتى تترسخ في عقول وقلوب الناس، لأن عمر النبي صلى الله عليه وآله لم يكن طويلا، ولا استعداد العرب يومئذ كانوا على مستوى أن يستطيع ضمن هذه المدة القصيرة أن يرتقي بهم إلى الكمال، لذلك كان بحاجة إلى أن يأتي بعده 12 إماما على مدى 160 عاما ضمن الفترة الإمامة الظاهرة، يعني لكي يواصلوا تكامل البشرية. الخامس، مظهر الخامس، اقتلع من المجتمع الأغلال الفكرية والانحرافات العقائدية والتقاليد الاجتماعية البالية التي كانت تكبل عقول الناس وتعيق تكامل المجتمع وتوجه سلوكه نحو الدمار والفناء، في قوله تعالى في سورة الأعراف: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. هذه الأغلال التي كانت تكبله تخلف وعصبية وجهل وظلم وانتقام كانت تسوق المجتمع نحو الدمار، إصر وأغلال تكبله تعيق حركته نحو السعادة نحو الكمال نحو الصلاح. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزيل عنهم هذه الآثار وهذه الأغلال. السادس، هذب النفوس بالأخلاق الفاضلة وطهر القلوب من الرذائل والأمراض المعنوية التي كانت تجلب الشقاء والنكد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبسلوكه العملي ضرب لهم مثلا أعلى: وإنك لعلى خلق عظيم وكان أسوة حسنة لهم لقد كان لكم في رسول الله. لم يكتفي بالتبليغات النظرية، لا وإنما كان الأسوة العملية الحسنة لهم حتى يتبعوه ويتأسوا به في تهذيب نفوسهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وآله: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فإذا هذا هو المظهر السادس، تهذيب النفوس بالأخلاق الفاضلة. المظهر السابع أنه الرحمة الواسعة المهداة إلى جميع المخلوقات. وما أطيب وما ألذ من أن تكون الهدية هي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الثامن، أكرمه الله تعالى بالشفاعة في أمته، وهي من بركات المقام المحمود الذي وعده ليساعد الذين خلطوا عملا سيئا بأعمالهم الصالحة حتى تغفر لهم الأعمال السيئة ويدخلون الجنة بلا منغصات ولا عوائق. روى الشيخ الطوسي في أماليه عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يوما مقبلا على علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يتلو هذه الآية من سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هو هذا المقام المحمود وما هي بركاته وما هي آثاره؟ قال: يا علي، إن ربي عز وجل ملكني الشفاعة في أهل التوحيد من أمتي، وحضر ذلك على من ناصبك أو ناصب ولدك من بعدك. فهذا مظهر الآخر لأن من الشفاعة وما أحوج. من الذي يدخل الجنة بعمله؟ لا يوجد، لا يوجد أحد يدخل الجنة بعمله، إنما ندخل بفضل الله تعالى وكرمه والشفاعة التي أعطاها للنبي صلى الله عليه وآله. التاسع، المظهر التاسع، ما ورد عنه صلى الله عليه وآله في تفسير قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال صلى الله عليه وآله لأصحابه يوما: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. لاحظ مظاهر كلامنا في مظاهر هذه المنة العظيمة، ما هي حياتي خير لكم ومماتي؟ قالوا يا رسول الله وكيف ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله: أما حياتي فإن الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه ما دمت حيا بينهم، وأما مفارقتي إياكم حتى في مماتي أنا خير لكم، فإن أعمالكم تعرض علي كل يوم، فما كان من حسن استزدت الله لكم، أي منة أعظم من هذه؟ وما كان من قبيح استغفرت الله لكم. قالوا: وقد رممت يا رسول الله؟ أنت بعد الموت تكون رميم، وأنت رميم تقوم بهذا الفعل وتعرض عليك الأعمال يوميا؟ قال: كلا، إن الله تبارك وتعالى حرم لحومنا على الأرض أن تطعم منها شيئا. هذا المظهر التاسع إذن من المنة العظيمة. المظهر العاشر أنه سبب لمغفرة الذنوب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. السيدة فاطمة الزهراء ذكرت أصحاب أبيها في خطابها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ذكرتهم بهذه المنة العظيمة واحتجت أيام الزهراء. بعدها لابد أن نكون هذا كله إن شاء الله مدخل حتى نفهم هذه الفقرة من خطاب السيدة الزهراء. ذكرت أصحاب أبيها بهذه المنة العظيمة واحتجت بها عليهم لتحثهم على الالتزام بوصية رسول الله. هذه المنة العظيمة يجب أن تفوا لها، تكونوا أوفياء لها بالالتزام بوصاياها بتعاليمها باتباعها. الله يقول: لقد من الله. فلازم هذه المنة تشكروها، تشكروها قولا وعملا، مو بس تقول شكرا لله شكرا لرسول الله، لا، عملا أن تلتزم. وذكرتهم بهذه النعمة واحتجت بها عليهم لتحثهم على الالتزام بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله التي بلغها عن الله تعالى في أمير المؤمنين. وإذا رسول الله هذه النعمة العظيمة، رسول الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وقد بلغ رسالته، التزموا بوصيته وأوفوا بعهده وأجر رسالته في أهل بيته، لما يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جازوا هذه النعمة العظيمة بما تستحق. قالت في خطابها سلام الله عليها: فأنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ إذن تذكيرهم بهذه المنة العظيمة: فأنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية، فأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية. وهي هذه كله من بركات النبي صلى الله عليه وآله. وهداهم إلى الدين القوي، ودعاهم إلى الصراط المستقيم. وقالت في مقطع آخر من الخطبة: وكنتم على شفا حفرة من النار. نسيتم في الجاهلية كيف كنتم؟ وكنتم على شفا حفرة من النار، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اللتيا والتي، تذكرهم بهذه المنة العظيمة، حتى إن كانوا أحرارا في دنياهم، إذا عبيد لشياطين الجن والإنس، شو استحوذ عليهم الشيطان، لكن إن كانوا أحرارا يجب أن تذكروا هذه المنة العظيمة وتشكروها وتؤدوا حقها. ماذا كان الجواب؟ القوم صموا أسماعهم عن نداء الحق ومضوا إلى تنفيذ إرادة شياطين الجن والإنس. زعيمهم بنص العبارة يقول: اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. الله تعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وفي آية أخرى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله هكذا يقول، وهم يقولون اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. من الذي يحكم بالإصابة والتوفيق؟ نستجير بالله ونسأل الله تعالى العصمة، ونسأله تعالى يجعلنا من الشاكرين لنعمه المتبعين لرسوله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.